الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أخذنا في الدرس الماضي مقدمة العلامة الألباني رحمة الله عليه على كتابه المناسك، ثم قال بعد المقدمة: نصائح بين يدي الحج، وهي تشمل الحاج والمعتمر. قالوا: هذه نصائح فائدة قدمها إلى إخوان الحجاج بين يدي الحج. أولا، على الحاج أن يتقي ربه ويحرص ساقته أن لا يقع فيما حرم الله عليه، لقول تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جنان في الحج. فبين الله عز وجل أن الحج أشهر معلومات، شهران وبعض الثالث، شهر شوال وذو القعدة وبعض ذي الحجة، والإهلال بالحج مشروع في هذه الأشهر الثلاثة. فلو أهل بالحج من أول شوال فإن إهلاله صحيح. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث يشمل الجماع ومقدماته، يشمل الجماع ومقدماته، ويشمل الكلام الفاحش بحضرة النساء، يدخل في ذلك الجماع ومقدمة الجماع، ويدخل في ذلك الكلام الفاحش فيما يتعلق بأمور النساء بحضرة النساء، كما ذهب إلى ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فابن عباس فرق بين الكلام في أمر النساء مع النساء ومع غير النساء، فرأى أن الرفث الذي نهى الله عز وجل عنه هو الكلام الفاحش بحضرة النساء، أما إذا كان في غير حضرة النساء فإن ذلك مما يشرع في مذهبه رحمة الله عليه. وقد روى ابن مشيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن أبي العالية أن ابن عباس تمثل وهو محرم فقال: وهن يمشين بنا هميسا، أي مشيا مشيا بطيئا، والمراد بذلك الإبل، وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننك لميسا. يتمثل ببيت بعض الشعراء، والنيك المراد به الجماع. فقيل له: تقول هذا وأنت محرم؟ فقال: إنما الفحش ما روجعت له النعم، الفحش ما كان بين النعم، ما خطبت به النساء، أو كما قال، أو ما روجع به من أمر النساء وهو محرم. فذهب رحمة الله عليه أن الفحش المحرم ما كان بين الرجل وبين المرأة، إذا خاطب المرأة بهذا الكلام الفاحش فهذا الذي يحرم، وأما ما كان بغير حضرة النساء فلا يحرم. وهن يمشين بنا هميسة إن تصدق الطير لنك لميسة. قال: فلا رفث ولا فسوق، ويدخل في الفسوق جميع الذنوب والمعاصي، ولا جدال في الحج، يدخل في الجدال الذي نهى الله عز وجل عنه، الجدال في المناسك التي بينها الله عز وجل وأوضحها، وكانوا قديما يتجادلون في المناسك، فكفار قريش يقفون في المزدلفة لأن من الحرم، وسائر العرب يقفون في عرفة وهي من الحل. فكان العرب يقولون: حجنا أكمل من حجكم، لوقوفهم بعرفة، وقريش يقولون: نحن أهل الحرم، حجنا أفضل من حجكم. فكانوا يتجادلون، فبين الله سبحانه وتعالى المنسك كيف يكون، وأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يفيض من حيث أفاض الناس أي سائر العرب، وذلك من عرفات. فلا جدال في أحكام الحج التي بينها الله عز وجل والواجب الاستسلام والانقياد لها. وهكذا يدخل في الجدال الخصومات التي هي عبارة عن مغاضبة، المخصومات التي هي عبارة عن مغاضبة وتدخل العداوة والشحناء، فإن هذا مما نهي عنه. وأما الأمر المعروف والنهي عن المنكر فهذا أمر مطلوب في الحج وفي غيره. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، وهذا أمر معروف ونهي عن المنكر، فهذا مشروع في الحج وفي غير الحج. قال أولا عن الحاج أن يتقي ربه ويحرص طاقته أن لا يقع فيما حرم الله عليه، لقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كوم ولدته أمه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ونعم هذا لفظ البخاري، أما لفظ المسلم من أتى هذا البيت، من أتى هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولهذا ذهب الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه أن الحديث يشمل نعم من ذهب للحج أو العمرة، لقوله من أتى هذا البيت أي حاجا أو معتمرا على رواية الإمام مسلم. فقال رحمه الله في الفتح وهو يشمل الحج والعمرة، أي رواية الإمام مسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال فإنه إن فعل ذلك كان حجه مبرورا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال ابن الحاشي أخرج الشيخان وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي أوله العمرة، العمرة مكفرة ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا يدل على استحباب تكرار العمرة دون الحج، ولهذا قال العمرة إلى العمرة، فالعمرة تكرر، وأما الحج فلا يكرر أي باعتبار العام، وإنما يفعل في العام مرة واحدة، أما العمرة فتشرع في العام أكثر من مرة. ولهذا كررها النبي عليه الصلاة والسلام في الذكر وأفرد الحج، ولم يقل الحج إلى الحج، وإنما قال العمرة إلى العمرة. قال فلا بد من التحذير مما ابتلي به بعضهم جهلهم أو ضلالهم، غير أن التكرار يكون على حسب ما جاءت به السنة وما جاءت به الآثار، أما الاعتمار في كل يوم مرة فهذا مما لا يشرع، وهكذا في اليوم أكثر من مرة فهذا أيضا من الأمور التي لا تشرع، ولم يكن هذا من هدي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ولا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا مما استنكره العلماء، أن الإنسان يكرر العمرة في اليوم الواحد أكثر من مرة أو في كل يوم يأتي بعمرة، وإنما يفصل بين العمرة والعمرة بفاصل. ومن أحسن ما ذكر من الفواصل نبات الشعر، باعتبار أن الشعر له مدخل في التحلل، فيفصل بين العمرة والعمرة بهذا المقدار، باعتبار أن الشعر له مدخل في التحلل. والعمرة هي الزيارة، فلهذا المستحب فيها أن تكون لمن جاء إلى البيت لا للخارج من البيت، لمن جاء إلى البيت، لأن هذا معنى الزيارة. وعمر النبي عليه الصلاة والسلام كانت دخولا ولم تكن خروجا، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعتمر خارجا في عمرة من عمره عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يقدم من الخارج إلى مكة فيحرم بالعمرة ويدخل إلى مكة ويأتي بالعمرة. أما أنه خرج من مكة من أجل العمرة فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قط، ولم يفعله أحد من الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها حين أصرت عليه عليه الصلاة والسلام وجدت في نفسها أن ترجع بحج دون عمرة، فطيب النبي عليه الصلاة والسلام نفسها وأذن لها أن تخرج إلى التنعيم. فهذا يدل على أن الخروج مما يشرع، لكن ليس هو الأكمل والأحسن وليس هو الأمر المسهل. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأفضل، أن العمرة تكون في حق القادم لا في حق الخارج. ومن كان عند البيت فالأفضل في حقه الطواف، والإكثار من الطواف أفضل في حقه من الخروج من أجل العمرة. كون يكثر من الطواف حول البيت أفضل من أن يخرج إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل ويأتي بعمرة. وإذا كان عند البيت فهو من عمار البيت الحرام، وعمارة البيت الحرام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني أفضل من العمرة. وكلمة عمارة فيها زيادة في الأحرف وزيادة في الفضل، زيادة في الأحرف وزيادة في الفضل. عمارة المسجد الحرام فيها زيادة في الأحرف وزيادة أيضا في الفضل، وعمار المسجد أفضل من المعتمرين. فالذي يخرج من أجل العمرة هذا أنقص مرتبة من الذي يبقى يعمر البيت الحرام بالطواف. فعلى كل، الإكثار من الطواف لمن كان في مكة أفضل من الخروج للإتيان بعمرة. وإن خرج فلا يقال أن خروجه محرم، لكنه خلاف الأكمل والأحسن. أما تكرار العمرة في كل يوم أو في اليوم مرة فإن هذا مما استنكره كثير من أهل العلم، وحكم عليه بعض العلماء بالإحداث، وأنه من الأمور المحدثة، كما أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وجماعة من العلماء. لكن إن فصل كما عرفنا بين العمرة والعمرة بنبات الشعر فهذا أقل ما يفصل فيه بين العمرة والعمرة. والأحسن كما عرفنا في العمرة أن تكون للقادم لا للخارج. فإن خرج إلى جدة إلى نعم من أجل غرض من الأغراض لا من أجل العمرة فيستحب له أن يعود بعمرة، أو خرج إلى المدينة من أجل زيارة المسجد النبوي ثم أراد أن يعود فيأتي بعمرة، وهكذا إن ذهب إلى مناطق أخرى وأراد أن يرجع فيرجع بعمرة. ولا يكون الخروج من أجل العمرة، وإنما يكون الخروج لمقصد آخر، فإن رجع رجع بعمرة. إذن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في العمرة، أنها تكون للداخل ولا تكون للخارج، بمعنى أنه لا يخرج الإنسان من أجل أن يأتي بالعمرة، لكن إن دخل من خارج البلد من المدينة أو من الطائف أو من غير ذلك يدخل بعمرة. قال فلا بد من التحريم من ابتلي به بعضهم لجهلهم أو ضلالهم. ذكر في الفقرة الأولى الإشراك بالله تعالى، فقد رأينا كثيرا منهم يقعون في الشرك كالاستغاثة بغير الله والاستعانة بالأموات من الأنبياء والصالحين ودعائهم من دون الله والحلف بهم تعظيما لهم فيبطلون بذلك حجهم. قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا من الأمور المنكرة، بل من أشد المنكرات، يذهب الشخص إلى منسك الحج والعمرة ويستغيث بغير الله عز وجل ويدعو غير الله فيبطل الله سبحانه وتعالى عمله بسبب إشراكه بالله عز وجل. والمشرك إن مات على شركه بطل عمله، وإن تاب تاب الله عليه. قال تزيين بعضهم بحلق اللحية فإنه فسق فيه مخالفة أربع مذكورة في الأصل، يشير إلى كتابه الأصل في الحج الذي جمع فيه طرق حديث جابر بن عبد الله. وذكرت في الحاشية هذه المخالفات التي أوردها، الأولى مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم الصريح بالإحفاء، الثانية تشبه بالكفار، الثالثة تغيير الله الذي فيه طاعة الشيطان في قولك ما حكى الله تعالى ذلك عنه ولآمرنه فليغيرن خلق الله. الرابع التشبه بالنساء، فهذه المخالفات التي أوردها المؤلف رحمة الله عليه في مسألة حلق اللحام. إلى هنا والحمد لله.